بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التفسير، في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ونبدأ من حيث انتهينا، ونبدأ من حيث وقفنا في درسنا السابق من سورة التوبة من الآية 25 فما بعدها، ونستذكر الآيات الكريمات من هذه السورة التي فيها ذكر يوم حنين. قال الله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. قد عرضنا ما ذكره الحافظ ابن كثير حول هذه الآيات الكريمات وما ساقه من تاريخ وقعة حنين بعد فتح مكة، ولمزيد الفائدة أحببت أن نقرأ ما كتبه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أو ما اختصر على الأصح، من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد اختصر ضمن ذلك ذكر غزوة حنين. قال رحمه الله: قال ابن إسحاق صاحب المغازي: قال لما سمعت هوازن بالفتح جمعها مالك بن عوف النصري مع هوازن ثقيف كلها. مالك بن عوف ذكره الحافظ بن كثير النظري، نعم. قال: جمعها مالك بن عوف النظري مع هوازن ثقيف كلها. فلما أجمع مالك السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق مع الناس أموالهم ونساءهم وذراريهم، فلما نزل بأوطاس اجتمعوا إليه وفيهم دريد بن الصمة الجشمي، وهو شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه، وكان شجاعا مجربا. وهو صاحب المقصورة، مقصورة ابن دريد، فقال: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس. قال: نعم مجال الخيل، لا حزن ضرس ولا سهل دهس، ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصبي ويعار الشاء. قالوا: ساق مالك مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم. قال: أين مالك؟ فدعي له فقال: إنك قد أصبحت رئيس قومك، وإن هذا يوم له ما بعده من الأيام، فلما فعلت هذا؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. قال: راعي ضأن والله. وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. ثم قال: ما فعلت كعب وكلاب؟ قالوا: لم يشهدها منهم أحد. قال: غاب الحد والجد. لو كان يوم علاء ورفعة لم يغيبوا، لو كان يوم علاء ورفعة لم يغيبوا، ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب. فمن شهدها؟ قالوا: عمرو بن عامر وعوف بن عامر. قال: ذانك الجذعان من عامر لا ينفعان ولا يضران. يا مالك، إنك لم تصنع بتقديم البيضة، بيضة هوازن، إلى نحور الخيل شيئا، ارفعهم إلى ممتنع بلادهم وعلياء قومهم، ثم ألق الصبا على متون الخيل، فإن كانت لك لحق بك من وراءك، وإن كانت عليك ألفاك ذاك وقد أحرزت أهلك ومالك. قال: والله لا أفعل، إنك قد كبرت وكبر عقلك، يعني كبرت وضعفت، وكذلك كبر عقلك وخرف وضعف. قال: والله لا أفعل، إنك قد كبرت وكبر عقلك، والله لا تطيعنني يا معشر هوازن، أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. وكره أن يكون لدريد فيها ذكر أو رأي. قالوا: أطعناك. فقال دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني، يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع، أقود وطفاء الزمع كأنها شاة صدع. ثم قال مالك: إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم، ثم شدوا شدة رجل واحد. ثم بعث عيونا من رجاله فأتوه وقد تفرقت أوصالهم من الرعب والهلع، فقال لهم: ويلكم، ما شأنكم؟ قالوا: رأينا رجالا بيضا على خيل بلق، والله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى، فوالله ما رد ذلك عن وجهه، ما رده ذلك عن وجهه، أم مضى على ما يريد. ولما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليهم عبد الله بن حدرد الأسلمي وأمره أن يداخلهم حتى يعلم علمهم، فانطلق فداخلهم حتى علم ما هم عليه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. فلما أراد المسير ذكر له أن عند صفوان ابن أمية أدراعا وسلاحا وهو يومئذ مشرك، فقال له: يا أبا أمية، أعرنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غدا. فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. فأعطاه 100 درع بما يكفيها من السلاح، فخرج صلى الله عليه وسلم ومعه 2000 من أهل مكة، 10,000 من أصحابه الذين فتح الله بهم مكة، فكانوا 12,000. واستعمل عتاب ابن أسيد على مكة، وعتاب شاب يعني في 20، حتى من خبر عتاب بن أسيد أنه أمر أهل مكة أن يغلقوا حوانيتهم إذا أذن للصلاة، وأن من وجد قد فتح حانوته ضرب عنقه. فلما استقبلوا وادي حنين انحدروا في واد من أودية تهامة أجوف في عماية الصبح، قال جابر: وكانوا قد سبقونا إليه، فكمنوا في شعابه ومضايقه حتى تهيأوا، فوالله ما راعنا إلا الكتائب، وقد شدوا علينا شدة رجل واحد، فانشمر الناس أجمعين لا يلوي أحد على أحد. وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين ثم قال: أيها الناس، هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم عليه. وبقي معه نفر من المهاجرين وأهل بيته، فاجتلد الناس، فوالله ما رجعت الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسرى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا حين رأوا كثرتهم قالوا: لن نغلب اليوم عن قلة. فوقع بهم ما وقع ابتلاء من الله لقولهم ذلك. قال ابن إسحاق: ولما وقعت الهزيمة تكلم رجال من جفاة أهل مكة بما في أنفسهم من الضغن، فقال أبو سفيان: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر. وصرخ جبله ابن الحنبل: ألا بطل السحر اليوم؟ أعوذ بالله، شو الشماتة، ألا بطل السحر اليوم؟ فقال له أخوه صفوان ابن أمية، وكان بعد مشركا: أسكت، فضل الله فاك، فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن حمية. وذكر ابن إسحاق عن شيبة ابن عثمان الحجبي، يعني حاجب الكعبة، قال: لما كان يوم الفتح قلت أسير مع قريش لهوازن، هذا شيبة بن عثمان، قلت أسير مع قريش إلى هوازن لعلي أصيب من محمد غرة فأكون أنا الذي قمت بثأر قريش كلها، وأقول لو لم يبق من العرب والعجم أحد إلا تبعه ما اتبعته أبدا. فلما اختلط الناس اقتحم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بغلته، وأصلت السيف فدنوت أريد ما أريد، ورفعت سيفي حتى كدت أسوره، فرفع لي شواظ من نار كالبرق كاد أن يمحشني، فوضعت يدي على بصري خوفا عليه، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداني: يا شيب أدنو. فدنوت فمسح صدري ثم قال: اللهم أعذه من الشيطان. فوالله لهو كان ساعة إذن ساعة إذ أحب إلي من سمعي وبصري ونفسي. ثم قال: أدنو فقاتل. فتقدمت أمامه أضرب بسيفي، الله يعلم أني أحب أن أقيه بنفسي، ولو لقيت تلك الساعة أبي لأوقعت به السيف. فجعلت ألزمه فيما لزمه حتى تراجع الناس، وكروا كرة رجل واحد، وقربت بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوى عليها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثرهم حتى تفرقوا في كل وجه. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معسكره فدخل خباءه، فدخلت عليه ما دخل عليه غيري حبا لرؤية وجهه وسرورا به، فقال: يا شيب، الذي أراد الله لك خير من الذي أردت لنفسك. قال العباس: إني لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت امرؤا جسيما شديد الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى ما رأى من الناس: إلي أيها الناس، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. اللهم صل وسلم. فلم أرى الناس يلوون على شيء، فقال: أي عباس، اهتف بأصحاب السمرة، يعني الشجرة التي كانت تحتها بيعة الرضوان، اهتف بأصحاب السمرة. فناديت: يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرة. فكان الرجل يريد أن يرد بعيره فلا يقدر، فيأخذ سلاحه ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله ويؤم الصوت، فأتوا من كل ناحية: لبيك لبيك، حتى إذا اجتمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 100 استقبلوا الناس فاقتتلوا. فكانت الدعوة أولا: يا للأنصار يا للأنصار، ثم خلصت الدعوة: يا لبني الحارث بن الخزرج، وكانوا صبرا عند الحرب. الخزرج من الأنصار مقابل الأوس. يا لبني الحارث بن الخزرج، وكانوا صبرا عند الحرب. وفي صحيح مسلم: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بها وجوه القوم، ثم قال: انهزموا ورب محمد، فما هو إلا أن رماهم، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. ولما انهزم المشركون أتوا الطائف، ومعهم مالك بن عوف أميرهم، وعسكر بعضهم بأوطاس، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثر من توجه نحو أوطاس أبا عامر الأشعري فأدرك بعضهم فناوشوه القتال فهزمهم الله تعالى وقتل أبو عامر، فأخذ الراية أبو موسى الأشعري، فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لأبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبي والغنائم أن يجمع، وكان السبي 6000 رأس ما بين طفل وامرأة، والإبل 24,000، والغنم 40,000 شاة، و4,000 أوقية فضة. فاستأنى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدموا موالين مسلمين 12 ليلة، ثم بدأ بالأموال فقسمها وأعطى المؤلفة قلوبهم أول الناس فأعطى أبا سفيان 100 من الإبل 40 أوقية، وأعطى ابنه يزيد مثل ذلك، وأعطى ابنه معاوية مثل ذلك، وأعطى حكيم ابن حزام 100 من الإبل، ثم سأله 100 أخرى فأعطاه. وذكر ابن إسحاق أصحاب 100 وأصحاب 50، ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاء الغنائم والناس ثم فضها على الناس. قال ابن إسحاق: حدثني عاصم ابن عمر بن قتادة عن محمود ابن لبيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطى من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجدت الأنصار في أنفسهم حتى كثرت منهم القالة، حتى قال قائلهم: لقي والله رسول الله قومه، اللهم صل على رسول الله. فدخل عليه سعد بن عبادة فذكر له ذلك، فقال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي، يعني مثلهم. قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا، وجاء آخرون فردهم. فلما اجتمعوا أتاه سعد فأخبره، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم وجدتموها في أنفسكم؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ والله ولله ولرسوله المن والفضل. قال: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. اللهم صل وسلم عليه. هذا الإنصاف. أوجدتم علي يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، فوالذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، ولولا الهجرة لكنت امرؤا من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وواديا وسلكت الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار وواديها. اللهم صل وسلم. الأنصار شعار والناس دثار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار إلى ثلاثة قرون. قال: فبكى القوم حتى أخذلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا، وقدمت الشيماء بنت الحارث أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فقالت: يا رسول الله أنا أختك. فبسط لها رداءه وأجلسها عليه وقال: إن أحببت فعندي مكرمة، وإن أحببت أن أمتعك وترجعي إلى قومك. فقالت: بل تمتعني وتردني إلى قومي. ففعل وأسلمت، فأعطاها ثلاثة أعبد وجارية ونعما وشاء. وقدم وفد هوازن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 14 رجلا، فسألوه أن يمن عليهم بالسبي والأموال، فقال: إن معي من ترون، وإن أحب الحديث إلي أصدقه، فأبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ فقالوا: ما كنا نعدل بالأحساب شيئا. فقال: إذا صليت الغداة فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين، وبالمؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يرد إلينا سبينا. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداة قاموا فقالوا ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وسأسأل لكم الناس. فقال المهاجرون والأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عيينة ابن حصن: أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال العباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال العباس: وهنتموني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء القوم قد جاءوا مسلمين، وقد استأنيت بسبيهم، وقد خيرتهم، فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئا، فمن كان عنده شيء فطابت نفسه بأن يرده فسبيل ذلك، ومن أحب أن يستمسك بحقه فليرده عليهم، وله بكل فريضة ست فرائض، من أول ما يفيء الله علينا. فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إنا لا نعرف من رضي منكم ممن لم يرضى، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فردوا عليهم أبناءهم ونساءهم، وكسى النبي صلى الله عليه وسلم السبي قبطية قبطية. لما تم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه فتح مكة اقتضت حكمة الله أن أمسك قلوب هوازن عن الإسلام لتكون غنائمهم شكرانا لأهل الفتح، وليظهر حزبه على الشوكة التي لم يلق المسلمون مثلها، فلا يقاومهم أحد بعد من العرب. وأذاق المسلمين أولا مرارة الكسرة مع قوة شوكتهم ليطامن رؤوسا رفعت بالفتح ولم تدخل حرمه كما دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه منحنيا على فرسه حتى إن ذقنه ليكاد يمس قربوس سرجه تواضعا لربه، وليبين سبحانه لمن قال لن نغلب اليوم عن قلة أن النصر إنما هو من عنده سبحانه، وأن من يخذله فلا ناصر له غيره، وأنه سبحانه الذي تولى نصر دينه لا كثرتكم. قد انكسرت، فلما انكسرت قلوبهم أرسل إليها خلع الجبر مع بريد النصر. قال تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، وقد اقتضت حكمته أن خلع النصر إنما تفيض على أهل الانكسار. قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذا ما يتعلق بغزوة حنين، ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلام لابن كثير بالأمس استعرضناه وقرأناه، ولجودته في ذكر شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم نعيده اليوم. قلت، يعني القائل ابن كثير، قال ابن كثير: قلت، وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة، يعني ثبات النبي صلى الله عليه وسلم ونداؤه لأصحاب الشجرة، وقوله أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: هذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة، أنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغى وقد انكشف عنه جيشه، وهو مع هذا على بغلة وليست سريعة الجري، ولا تصلح لفر ولا لكر ولا لهرب، وهو مع هذا أيضا يركضها إلى وجوههم، إلى وجوه القوم، وينوه باسمه ليعرفه من لم يعرفه صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صل وسلم، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. وما هذا كله إلا ثقة بالله وتوكل عليه وعلم منه بأنه سينصره ويتم ما أرسله به ويظهر دينه على سائر الأديان. ولهذا قال الله تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله، أي طمأنينته وثباته على رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى المؤمنين أي الذين معه، وأنزل جنودا لم تروها وهم الملائكة، كما قال الإمام أبو جعفر ابن جرير: حدثنا القاسم قال حدثني الحسن ابن عرفة قال حدثني المعتمر ابن سليمان عن عوف هو ابن أبي جميل الأعرابي قال سمعت عبد الرحمن مولى ابن برثن حدثني رجل كان من المشركين يوم حنين قال لما التقينا نحن وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين لم يقوموا لنا حلب شاه. قال: فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم في آثارهم حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتلقانا عنده رجال بيض حسان الوجوه فقالوا لنا شاهة الوجوه ارجعوا. قال: فانهزمنا وركبوا أكتافنا فكانت إياها. هؤلاء الملائكة. اللهم صل وسلم على رسول الله. الآن نبدأ بمقرأ جديد من تفسير ابن كثير، نبدأه بالآيات الكريمات ونأخذ منه ما يسر الله تتمة استتماما لوقت درسنا هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع وأن يجعلنا ممن يحفهم الله بملائكته ويذكرهم الله في من عنده ويغشاهم برحمته. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال الحافظ ابن كثير: أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين دينا وذاتا بنفي المشركين الذين هم نجس دينا عن المسجد الحرام وألا يقربوه بعد نزول هذه الآية، وكان نزولها في سنة 9، ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا صحبة أبي بكر رضي الله عنهما عام إذن، وأمره أن ينادي في المشركين ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فأتم الله ذلك وحكم به شرعا وقدرا، يعني كونا. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة، يعني له عهد. وقد روي مرفوعا من وجه آخر، فقال الإمام أحمد: حدثنا حسن حدثنا شريك عن الأشعث يعني ابن سوار عن الحسن عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وقدمهم تفرد به الإمام أحمد مرفوعا، والموقوف أصح إسنادا. وقال أبو عمرو الأوزاعي: كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين، وأتبع نهيه قول الله تعالى: إنما المشركون نجس. وقال عطاء: الحرم كله مسجد، لقوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما دلت على طهارة المؤمن، لما ورد في الصحيح: المؤمن لا ينجس. وأما نجاسة بدنه يعني بدن المشرك فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات، لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب، وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم. وقال أشعث عن الحسن: من صافحهم فليتوضأ، رواه ابن جرير. وقوله: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، قال ابن إسحاق: وذلك أن الناس قالوا: لتنقطعن عنا الأسواق، ولتهلكن التجارة، ولا يذهبن عنا ما كنا نصيب فيها من المرافق، فنزلت: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، من وجه غير ذلك إن شاء، إلى قوله: وهم صاغرون، أي إن هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق، فعوضهم الله بما قطع عنهم من أمر الشرك ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية. وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك وغيرهم: إن الله عليم، أي بما يصلحكم، حكيم، أي فيما يأمر به وينهى عنه سبحانه، لأنه الكامل في أفعاله وأقواله، العادل في خلقه وأمره تبارك وتعالى. ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التي يأخذونها من أهل الذمة، فقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهم في نفس الأمر لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل ولا بما جاءوا به، وإنما يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيه، لا لأنه شرع الله ودينه، لأنهم لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم إيمانا صحيحا لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن جميع الأنبياء بشروا به وأمروا باتباعه صلى الله عليه وسلم. فلما جاء وكفروا به وهو أشرف الرسل عليه الصلاة والسلام، علم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين، لأنه من عند الله، بل لحظوظهم وأهوائهم. فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء، لأنهم يزعمون أنهم آمنوا، والحقيقة أنهم لم يؤمنوا بالأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانوا كذلك لاتبعوه، لأن الله أخذ الميثاق على جميع الأنبياء: لئن بعث وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. فلو اتبعوا موسى، لو اتبعوا عيسى، لو اتبعوا لو اتبعوا الأنبياء السابقين لا آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. حينما أتى عمر رضي الله عنه بورقة من التوراة غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: متهوكون فيها يا ابن الخطاب، يعني أمتحيرون؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو أن موسى ابن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي. وأما عيسى عليه السلام فهو حي مرفوع إلى السماء، وسينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه إذا مات يدفن في فراغ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم معهم. قال: نعم، بل لحظوظهم وأهوائهم. فلهذا لا ينفعهم يعني دعواهم الإيمان ببقية الأنبياء، وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم وخاتمهم وأكملهم، ولهذا قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. وهذه الآية الكريمة نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجا. فلما استقرت جزيرة العرب أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى، وكان ذلك في سنة 9، ولهذا تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك وأظهره لهم وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم فأوعبوا معه، واجتمع من المقاتلة نحو ثلاثين ألف، وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم، وكان ذلك في عام جدب ووقت قيض وحر. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الشام لقتال الروم، فبلغ تبوك فنزل بها وأقام على مائها قريبا من 20 يوما، ثم استخار الله في الرجوع فرجع عامه ذلك لضيق الحال وضعف الناس كما سيأتي بيانه بعد إن شاء الله تعالى، سيأتي أيضا في التفسير. وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب أو من أشبههم كالمجوس، كما صح فيهم الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، يعني البحرين وحول المنطقة الشرقية هي هجر، أخذها من مجوس هجر، وهذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه. وقال أبو حنيفة رحمه الله: بل تؤخذ من جميع الأعاجم سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين، ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب، لأن العرب إذا بلغهم القرآن بلسان عربي مبين قامت عليهم الحجة، أما الأعاجم فحتى يفهموا العربية، يعني قد يقرأ القرآن من أحسن ما يكون ولكنه لا يفهم، فلا بد من إقامة الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اللهم صل وسلم على رسول الله. وقال الإمام مالك: بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابي ومجوسي ووثني وغير ذلك. ولمآخذ هذه المذاهب وذكر أدلتها مكان غير هذا، والله أعلم. يعني في الفقه المقارن بين المذاهب تبين الأدلة ويرجح الأسعد بالدليل، الدليل من الكتاب والسنة. وقوله: حتى يعطوا الجزية أي إن لم يسلموا عن يد، أي عن قهر لهم وغلبة، وهم صاغرون أي ذليلون حقيرون مهانون. فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين، هذا في حال القوة، بل هم أذلاء صغرة أشقياء، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. يعني هذا في حال ما إذا يعني لم يترتب على هذا الوضع مفسدة، يعني ما يترتب على هذا فساد في الدين أو إذلال للمسلمين. قال: ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الشروط المعروفة بإذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم، وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ من رواية عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى من أهل الشام: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا، إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمانة لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا، وشرطنا لكم على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا نعم. قال في النهاية: القلاية كالصومعة، هكذا وردت، واسمها عند النصارى القلاية، وهو تعريب كلادة، وهي من بيوت عباداتهم. ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب منها، ولا نحيي منها ما كان حططا للمسلمين، وألا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، وأن ننزل من مر بنا من المسلمين 3 أيام نطعمهم، ولا نؤوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا، ولا نكتم غشا للمسلمين، ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا نظهر شركا، ولا ندعو إليه أحدا، ولا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه، وأن نوفر للمسلمين وأن نوقر المسلمين، وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم في قلن سوى ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتني بكناهم، ولا نركب السروج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح، ولا نحمله معنا، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقاديم رؤوسنا، وأن نلزم زينا حيثما كان، وأن نشد الزنانير على أوساطنا، وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا، وأن لا نظهر صلبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيا، وأن لا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين، ولا نخرج سعانين ولا باعوثا. أي نعم، قال سعانين عيد للنصارى معروف، قيل عيدهم الكبير بأسبوع، وثاني الباعوث للنصارى كالاستشقاء للمسلمين، وهو اسم سرياني. ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نجاورهم بموتانا، ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين، وأن نرشد المسلمين، ولا نطلع عليهم في منازلهم. قال: فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه: ولا نضرب أحدا من المسلمين، شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا، وقبلنا عليه الأمان، فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم ووظفنا على أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. هذا في حال القوة، ولهذا عمر رضي الله عنه قال في مثل هذا: إنه لما كان الإسلام غريبا، أما الآن فالإسلام في قوة، فلا يعني فلا تنبغي المداهنة. وهذا من يعني محاسن ومن فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يستعملنا فيما يرضيه. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.